بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين تحت باب الصلاة على الميت وتشييعه وحضور دفنه وكراهية اتباع النساء الجنائز، قد سبق فضل التشييع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. أفاد هذا الحديث أن اتباع الجنائز على مرحلتين: مرحلة من بيته إلى أن يصلى عليها فلهذا قيراط، ومرحلة أخرى بعد الصلاة عليها حتى تدفن وينصرف فهذا قيراط آخر. قال: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، معناه لم يشدد في النهي كما يشدد في المحرمات، فهذا يشير إلى توهين الخبر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كونه رأى فاطمة عليه السلام مقبلة من ناحية المقابر. قال: من أين أتيت يا فاطمة؟ قالت: من عند آل فلان، كنت أعزي إليهم ميتهم. قال: هل بلغت معهم الكدي؟ قالت: لا. قال: لو بلغتيها ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك. فقرن زيارة القبور بالشرك، والسند ضعيف والمتن كما ترون منكرا، ثم إنه معارض بهذا ولم يشدد علينا في النهي. هذا وإن كره للنساء اتباع الجنائز، كن جاز لهن أن يصلين على الميت إذا توافق ذلك مع وجودهن في المسجد. وقد سبق أن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مات سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ائت بجنازته في المسجد كي أصلي عليه، فكأن الناس استنكروا ذلك، لأن الصلاة على الجنازة في المسجد لم تكن شهيرة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا على عهد الصحابة. كان هناك موطن قريب من المسجد اسمه موطن الجنائز. فلما قالت عائشة: ائت بجنازة سعد بن أبي وقاص إلى المسجد لكي أصلي عليها، كأن الناس استنكروا ذلك. فقالت: سبحان الله، ما أسرع ما نسي الناس. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد؟ هكذا قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. فالنووي رحمه الله لما بوب كراهية اتباع النساء الجنائز كان مقتصدا متوسطا في الأمر رحمة الله تعالى عليه. باب استحباب تكثير المصلين على الجنازة وجعل صفوفهم ثلاثة فأكثر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفاهم الله فيه. فالرواية هنا 40 لكن قيدت بقيد لا يشركون بالله شيئا، والمئة لم تقيد لكنها محمولة عليه، لكن قد يقال إن المئة قد يعتري بعضهم الرياء، لكن 40 خلص والله أعلم. وعن مرصد بن عبد الله اليزني قال كان مالك بن عبير إذا صلى على الجنازة فتقال للناس، يعني رأى أن عدد الناس قليلا، جزأهم عليها 3 أجزاء، ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه 3 صفوف فقد أوجب. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. احتاج إلى مراجعة هذا السند لأنه من طريق محمد بن إسحاق، لا أدري عن العنانة من عدمها، لكن نحتاج إلى مراجعته. فالشاهد أنه هنا في الحديثين الأولين لم يذكر عددا من الصفوف، إنما ذكر تكثيرا المصلين على الميت، لكن في حديث مرصد الذي نحتاج إلى بحث فيه أن النبي كان يجزئ الجنازة يجزئ المصلين 3 أجزاء والله أعلم. باب ما يقرأ في صلاة الجنازة. الترتيب الذي يفعله الناس الآن في صلاة الجنازة بعد الأولى الفاتحة، بعد الثانية الصلاة الإبراهيمية، بعد الثالثة الدعاء للميت، بعد الرابعة الدعاء لأنفسنا وللميت والانصراف، بهذا التوصيف لم أقف له على سند ثابت، إنما ظني أنه مأخوذ من مجموع بعض الأحاديث. وهناك راوي اسمه مطرف ابن مازن عند الشافعي في كتابه الأم تكلم ورد شيء من هذا من طريقه والله أعلم، لكن أيضا ليس بذلك المسند الذي تطمئن إليه النفس. فهم ما نقول يا سامح؟ ماذا قلنا؟ يعني الذي اعتاده الناس وألفه الناس نحتاج إلى دليل عليه، لكن جرى عليه العمل ونحن مع العمل. يكبر 4 تكبيرات، يتعوذ بعد الأولى ثم يقرأ فاتحة الكتاب. ليس لصلاة الجنازة دعاء استفتاح، ليس لصلاة الجنازة دعاء استفتاح. يتعوذ بعد الأولى ثم يقرأ فاتحة الكتاب، ثم يكبر الثانية، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، والأفضل أن يتممه بقوله كما صليت على إبراهيم إلا قوله إنك حميد مجيد. ولا يقول ما يفعله كثير من العوام من قراءتهم إذ يقرؤون إن الله ملائكته يصلون على النبي، فإنه لا تصح صلاته إذا اقتصر عليها. ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت وللمسلمين بما سنذكره إن شاء الله من الحديث. ثم يكبر الرابعة ويدعو ومن أحسنه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. والمختار أن يطول الدعاء في الرابعة خلاف ما يعتاده أكثر الناس لحديث ابن أبي أوفى الذي سنذكره إن شاء الله تعالى. فأما الأديات المأثورة بعد التكبيرة الثالثة فمنها عن عبد الرحمن بن عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، ويبدله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهلي وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من النار ومن عذاب القبر حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت. لم يأمر النبي بأي دعاء، في صلاة الجنازة، عليه في الأمر واسع، ولم يلزم صيغة واحدة في الأدعية، بل نوع عليه الصلاة والسلام، فالأمر واسع والله أعلم. وعن أبي هريرة وأبي قتادة وأبي إبراهيم الأشلي عن أبيه وأبوه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا العطف مضر يا إخوة، عطف أسانيد بمتون على أسانيد أخر بمتون أخر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على جنازة فقال: اللهم اغفر لحيينا وميتنا وصغيرين وكبيرين وذكرين وأنثانا وشهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، كدعاء دعاء حسن، لكن هل مأثور عن رسول الله؟ سنت فيه كلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له في الدعاء. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة: اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها وقد جئناك شفعاء له فاغفر له. السند الأخير ضعيف. وعن واسلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقي فتنة القبر وعذاب القبر وأنت أهل الوفاء والحمد. سنده ضعيف أيضا. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه كبر على جنازة ابنه 4 تكبيرات فقام بعد الرابعة كقدر ما يقرأ كقدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا، يعني يطيل بعد التكبيرة الرابعة. لكن سنده ضعيف أيضا. بارك الله فيكم. قال: باب الإسراء بالجنازة. الإسراء بالجنازة، هل الإسراء وهي محمولة على الأكتاف أم الإسراء بتجهيزها؟ فالظاهر أن المراد الإسراء وهي على الأكتاف، أما الإسراء بتجهيزها فعلى حسب حال الميت وحال أهل بيته. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه على رقابكم. وفي رواية لمسلم: فخير تقدمونها عليه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت أهلها: يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه الإنسان لصعق. أحد له سؤال فيما سبق يا جماعة؟ تفضل. نهى الرسول عن اتباع الجنائز للنساء ولم يعزم عليهن. أخوكم يقول: ما الحكم إذا تبعت المرأة الجنازة؟ فعلت مكروها، فعلت مكروها. لا، ليس لها صلة بالقراط، يعني نقول يا رب ترجع سالمة يعني. بارك الله فيك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا تحت باب تعجيل قضاء الدين عن الميت والمبادرة إلى تجهيزه إلا أن يموت فجأة فيترك حتى يتيقن موته. وعن حسين بن وحوح أن طلحة بن البراء بن عازب مريض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فأذنوني به وعجلوا به فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله والله أعلم أن تحبس بين ظهراني أهله رواه أبو داود يقول في هذا السند ضعف الإسراع بالجنازة أيها الإخوة هل الإسراع بالتجهيز والإخبار فورا أم الإسراع بالجنازة وهي على الرقاب الظاهر الثاني والله أعلم لقول النبي عليه الصلاة والسلام فشر تضعونه على رقابكم والنبي صلى الله عليه وسلم أخرت جنازته يعني هم يوم الاثنين ما دفن إلى الأربع ليلا عليه الصلاة والسلام على حسب المصلحة باب الموعظة عند القبر عن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس وجعل ينكت بمخصرته ثم قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له الموعظة عند القبر لم تطرد من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إنما تفعل إذا كان ثم وقت ككون القبر لم يحفر يجوز حينئذ أن نعظ الناس وأن نذكر الناس والله أعلم إذا كان لها سؤال فليتفضل تفضل عفوا أثناء إيه أثناء انتظار دفن الجنازة لا تتكلم كانوا يستحبون الصمت ولا تقصد الكلمات التي تلقى في المساجد ماذا أقول في طريقي إلى الجنازة هناك ذكر مخصوص ذكر مخصوص أي عموم تصرفات الرسول كان يجلس عند القبر حتى يدفن وحديث إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرآن عليم نعم عند الدفن هل يلزم أن تحمل المرأة من محارمها لا يلزم لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ماتت ابنته قال لأصحابه هل منكم من رجل لم يقارف الليلة قال أبو طلحة أنا يا رسول الله قال قم فاقبرها فلم يكن محرما لها والله أعلم السنة في صلاة الجنازة في الفضاء لكن صلي في المسجد صلى النبي أيضا في المسجد أما التسليمة الواحدة من التسليمتين في صلاة الجنازة فالأخبار في هذا لا تثبت الذين قالوا بتسليمتين للخروج من صلاة الجنازة الشافعية واستدلوا بالقياس على الصلوات المعتادة واستدلوا أيضا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لازم يا جماعة ماذا كنت تقول يرى الشافعية أن الخروج من صلاة الجنازة بتسليمتين قياسا على الصلاة المعتادة ولورود أثر في سند ضعف عن حماد بن أبي من طريق حماد بن أبي سليمان بسنده إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال التلبين عفوا أنه لازم ليش طبيش كنا نتكلم فيها ثلاث من عفوا حماد بن أبي سليمان عن ابن مسعود بسنده إلى ابن مسعود الله أكبر الله أكبر كمل الأذان حاضر أنت في بعيد الخروج من الجنازة بتسليمة أو بتسليمتين يرى الشافعي الخروج بتسليمتين قياسا على الصلاة المعتادة وأيضا حديث من طريق حماد بن أبي سليمان بسنده إلى رسول ابن مسعود ثلاثة من السنة تركهن الناس التسليم من الجنازة كالتسليم من الصلاة التسليم من الجنازة كالتسليم من الصلاة أما الذين قالوا بتسليمة واحدة قالوا إنها فعل بعض الصحابة فالأمر واسع تكلم عليها في وقت لاحق إن شاء الله بسلام من أجل الجنازة بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله